بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وفي هذه الحلقة سنتعرض لتفسير الآيات من 81 حتى 83 من السورة المباركة. وقد نزلت هذه الآيات في المنافقين الذين تخلفوا عن ركب النبي عندما توجه إلى معركة تبوك، وقد تخلفوا بالاستناد إلى أعذار اختلقوها وذرائع تذرعوا بها. وفي هذه الآيات شيء من الشماتة والتهديد الإلهي، وبالتالي بين هذه المجموعة من الآيات وسابقاتها وحدة موضوعية. وبناء عليه، هذه المجموعة من الآيات أو الآيتان الأوليان تلفت نظر النبي صلوات الله عليه والمسلمين إلى الحالة الروحية والنفسية للمتخلفين عن الجهاد وتشرحها لهم، ويبدل الله تعالى فرح المنافقين بتخلفهم عن الجهاد إلى حزن وغم، وذلك ببيان ما سوف يؤول أمرهم لجهة العقاب الأخروي، ويبين حقيقة الإحساس بالأمن الذي تشعر به هذه الجماعة، وأنه حتى لو كان أمنا ومكسبا فهو مكسب وضيع لا ينبغي أن يفرحوا به. والآية اللاحقة تدعو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى تغيير منهجه وأسلوبه في التعامل مع المنافقين بعد العودة من معركة تبوك، وتدعوه إلى ترك المداراة معهم واعتماد الصراحة والمباشرة في طريقة التعامل معهم. وأن الآيتين 83 والربيعة 84 في الواقع هما إعلان لقرار المواجهة العلنية مع المنافقين. أحبتي، قبل التفسير نبقى مع تلاوة العطرة للآية 81 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
المخلفون هم الذين تركوا في المدينة، وذلك أن النبي عندما خرج إلى تبوك ترك مجموعة من الأشخاص وراءه في المدينة، حيث لم يرغبوا في الخروج مع النبي فخلفهم في المدينة. مقعد مصدر بمعنى القعود، وخلاف فيها احتمالان أحدهما المخالفة، ولعل هذا المعنى أقرب إلى الذهن، والمعنى الثاني هو خلف أي وراء، وسياق الآية ينسجم مع الاحتمالين. وهؤلاء هم جماعة من أهل المدينة أجروا حساباتهم وقالوا لأنفسهم الفصل فصل صيف ووقت جني الثمر، ووجدوا أن البقاء في المدينة يوفر عليهم معاناة حر الصحراء بين المدينة والشام، ومن جهة ثانية يأمنون خطر الموت في الحرب، ويضاف إلى هذين المكسبين أن البقاء يضمن لهم موسم جني التمر، ومن جهة رابعة يبقون في أحضان أسرهم وفيء نخلهم ويرتاحون من معاناة الغربة والبعد عن الأهل والديار. وكان هؤلاء مسرورين فرحين بهذه الحسابات والنتائج المترتبة عليها، وكانوا يحسبون أن هذا هو ما يقتضيه الذكاء والعقل العملي، ولعلهم كانوا يسخرون من مجاهدي الإسلام حيث أخطأوا الحساب. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لقد كانوا يكرهون الجهاد بأموالهم وأنفسهم، ولا يحبون أن يضعوا ما آتاهم الله في خدمة دينه تعالى، وكانوا يرون أن ذلك يقلل من شأنهم ومقامهم، وكانوا يحاولون بيان المعادلة التي استندوا إليها في جملة مختصرة. ففي نهاية المطاف لا أحد يرضى لنفسه أن يظهر في موقف من لا يملك الحجة والدليل، حتى لو كان المنطق الذي يستند إليه غير صحيح، فهو يحاول تقديمه بصورة متقنة كي يقنع نفسه ويقنع الآخر المختلف معه بمنطقه. والحجة التي كان يستند إليها المنافقون لتبرير تخلفهم عن الجهاد وتبرير سرورهم بالقعود في المدينة هي أنهم كانوا يقولون للمسلمين لا تخرجوا إلى الجهاد في الحر، لا تنفروا في الحر، وكانوا يحاولون إقناعهم بهذه الحجة وبأن الخروج في الحر ليس في مصلحتهم، وذلك أن المقاتل لا يقوى على القتال في شدة الحر. مستمعين، يأتي الرد الإلهي على حجتهم فيقول لهم: قل نار جهنم أشد حرا. أيها المنافقون، يا أيها النبي، قل لهم إن النار التي تنتظركم أشد حرا وأكثر إحراقا، فليس لديهم دليل أو حجة أقوى من هذه الحجة. والله يعلم ما في نفوسهم ويعلم صدقهم وكذبهم، فلا يعترف الله بهذا المانع المدعى ولا يقبله عذرا. العائق الوحيد الذي منعهم من الخروج حبهم للدنيا وتعلقهم بمتاعها وحبهم للزوجة والولد، وهذه ليست أعذارا مقبولة عند الله. ثم يعلق الله تعالى على ما تقدم بقوله: لو كانوا يفقهون، أي لو كانوا يدركون لأعادوا النظر ودققوا الحساب من جديد، وعندها كانوا سيعلمون أن الموازنة بين حر نار جهنم وحر الصيف تقتضي الفرار من حر جهنم وتحمل حر الخروج إلى الجهاد، فإن ذلك أسهل وأخف مؤونة من نار جهنم. مستمعين، تفضلوا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 82 و83، نعود بعدها للقراءة في تفسير الإمام الخامنئي.
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.
مستمعين، بعد عرض وجهة النظر التي ينطلق منها المنافقون، يبدأ الله عز وجل بتأنيبهم بجمل قصيرة قاطعة الدلالة، فيقول لهم: أولا، إن الفرصة التي يمنحكم إياها البقاء في المدينة لن تطول ولا تستحق المخاطرة بالدخول في نار جهنم. وثانيا، إن العقاب الذي ينتظركم جراء التخلف عن ركب المجاهدين تحت راية رسول الله صلى الله عليه وآله كبير وأليم. وهاتان الفكرتان يبينهما الله بلغة رمزية مختصرة في قوله: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يشير الإمام إلى أن المعنى المقصود بيانه هو الدعوة إلى الالتفات والانتباه إلى حقيقة سلوكه، فالعمل الذي ارتكبوه وتخلفهم عن ركب النبي ربما يمكن أن يضحكوا له قليلا، ففيه بعض الربح الدنيوي، ولكن حري بهم أن يبكوا كثيرا، لأن النتائج المترتبة عليه أعظم مما يتخيلون. مستمعين الأحبة، يشير الإمام إلى احتمالين في تفسير عبارة فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. أحدهما أن على المنافقين أن يقل ضحكهم في حياتهم، فالذنب الذي ارتكبوه عظيم يستحق البكاء الكثير، وينبغي لهم ترك الضحك والسرور أو التخفيف منه على الأقل. والاحتمال الثاني هو أن الآية تلفت نظرهم إلى أن لهم أن يضحكوا في الدنيا جراء ما أصابوا نتيجة التخلف، فربما أفضى ذلك إلى بعض المكاسب في الدنيا، ولكن عقبة أمرهم في الآخرة هي البكاء والحزن الشديد، وهناك سوف ينالون جزاء خياراتهم في الدنيا. وهذا فيه نوع من تسلية الخاطر للمؤمنين وتعزية لهم، فكأن الآية تقول للمؤمنين: إذا كنتم تحملتم وعانيتم في سبيل الله ورسوله وبقي أعداؤكم سعداء هانئين في المدينة، ولكن الموقف في الآخرة سوف ينقلب ويؤول أمركم إلى الضحك والسرور، وأمر أعدائكم إلى الحزن والبكاء. تعبكم وألمكم قصير الأمد، وعناؤهم وألمهم سوف يطول أمده. وعليه ليس في الحكم عليهم بطول البكاء أي ظلم لهم، بل هو وصف لواقع حالهم، وهو لازم فعلهم في هذه الدنيا وجزاء عملهم الذي جنوه بأنفسهم. وهذا ما تلفت إليه العبارة الأخيرة في الآية حيث يقول تعالى جزاء بما كانوا يكسبون. بيّنت الآيات الشريفة للمسلمين وضع المنافقين وكشفت لهم عن وجوههم الحقيقية، والآية اللاحقة فإن رجعك الله تتحدث عن الاصطفاف في مقابل المنافقين، وتقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى هؤلاء ما نالوه حتى الآن من عيش هانئ وحفظ لكرامتهم وماء وجههم، ومن الآن فصاعدا لابد من تغيير الأسلوب معهم، وحدد موقفك الواضح والصريح منهم. وكان أفراد الأمة حتى ذلك الحين يتعاملون معهم بالمداراة والرفق، وكانوا يتعاطون معهم على أنهم جزء من المجتمع الإسلامي. بنزول هذه الآيات تبدل المسار، وصار النبي مطالبا بموقف آخر بأن يصارحهم ويقول لهم عرفناكم بالنفاق، فلن تخرجوا معنا من المدينة إلى قتال ولن تشاركون في مواجهة عدو. ويلفت الإمام الخامنئي إلى أن الخطاب في الآية موجه إلى النبي، ولكنه درس لجميع المسلمين في كل زمان ومكان. يعلمنا هذا الدرس أنه لو شاهدنا علامات النفاق في شخص أو جماعة فلا ينبغي لنا أن نعلق الآمال عليهم، ولا أن نراهن عليهم أو ندخلهم في حسابات قوتنا. حتى لو مدوا يد العون لا ينبغي أن نمسك بهذه اليد ولا نراهن عليها. وتعبير رجعك ينبئ عن أن هذه الآيات نزلت في واقعة تبوك قبل عودة النبي إلى المدينة. وقد تقدم أن بعض آيات هذه السورة نزلت قبل الخروج من المدينة، وبعضها الآخر نزل بعد الخروج في الطريق إلى الشام أو في تبوك نفسها. ومن هذا القسم الأخير هذه الآيات، وقد نزلت كالماء البارد على نفوس المسلمين الظمأة، وفيها الكثير من التطمين لقلوبهم المضطربة، كانت أشبه بنشيد يبعث الحياة والأمل في النفوس. تقول الآية يا رسول الله إذا أرجعك الله إلى المدينة وأتاك المنافقون يعبرون لك عن استعدادهم للخروج معك إلى الجهاد، فلا تعتني بقولهم ولا تصدق أكاذيبهم، وقل لهم ضيعتم على أنفسكم الفرص، لن تخرجوا معي بعد الآن. لن حرف تأبيد أو تأكيد للنفي، وعلى هذا يكون المعنى لم يعد ثمة فرصة لكم للخروج معنا إلى قتال عدو، فهذه ساعة الافتراق الفكري بيننا وبينكم، وكل يوم يمضي تزداد المسافة الفاصلة بيننا وبينكم، فأنتم تبتعدون عن الله ونحن نقترب إليه. وحيث إن لن في قوله تعالى لن تخرجوا لنفي الخروج، وفي قوله تعالى ولن تقاتلوا لنفي الحرب والقتال، يمكن أن يكون المراد من لن الثانية نفي المشاركة في القتال للأعداء الداخليين، أو يكون المراد نفي القتال في مواجهة العدو الخارجي من داخل المدينة كما حصل في معركة الخندق، حيث قاتل المسلمون داخل المدينة ولم يخرجوا منها لمواجهة العدو. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، عندما سنحت لكم الفرصة في المرة الماضية آثرتم القعود على القيام والخروج إلى الجهاد. في تلك الظروف الصعبة والخطرة آثر المنافقون البقاء في المدينة وعدم الاشتراك في المعركة، ولكن في غزوة تبوك تناهى إلى أسماع الرومان أن جيشا بعديد أكثر من العديد الذي واجهوه السنة الماضية في معركة مؤتة يزحف لمواجهتهم، والرجل منهم مقاتلا يحمل روحا ملكوتية وعزما فولاذيا لا يعرف التراجع ولا الانهزام، في أجسادهم روح وتوجه إلهي آثر الفرار على البقاء والنزال. وعندما وصل جيش الإسلام إلى حدود الشام ناور المسلمون في تلك المنطقة وبسطوا فيها نفوذهم السياسي، وعقدوا التحالفات مع عدد من القبائل، ودخل بعض الناس في الإسلام، وعاد المسلمون فاتحين إلى المدينة. وفي ظل هذه المستجدات قويت قلوب المنافقين الذين كانوا يخشون الخروج مع النبي، وأتوا إليه يعرضون عليه خدماتهم للمرات القادمة. وفي الجواب يعلن لهم القرآن الكريم بصريح العبارة كانت التجربة السابقة امتحانا لكم وقد فشلتم فيه، ففي وقت الشدة والحاجة إليكم لم تخرجوا وآثرتم القعود على القيام والنهوض، فالآن اقعدوا مع القاعدين من كبار السن والعاجزين عن الجهاد كالأطفال والنساء العواجز، بل سائر النساء اللواتي لا يستطعن تقديم أي خدمة في ساحة القتال ولو كان ذلك بمداوات الجرحى. إذن القرآن يعلن للمنافقين بأن مكانهم هو بين هؤلاء العاجزين عن تقديم أي خدمة في الحرب، فلن تستطيع أيها المنافقون خداع النبي. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.